عبد الله، نحن بماذا في الفقه؟ في الاستسقاء. نعم، هل يحول الخطيب رداءه في خطبة الجمعة إذا استسقى أو يستقبل القبلة؟ حديدي، طيب هذا ظاهر عندك ما عندك ظاهر، الذي قبلك يحول في الخطبة خطبة الجمعة يحول الرداء؟ أكيد من سيجيب؟ لبيب؟ لا، هذا فيه إذا خرج للاستسقاء، فهل له أن يدعو سرا أو جهرا؟ يجهر ما في معنى. طيب تكتب بعض المسائل، المبالغة في رفع الأيدي في الدعاء أو كيفية رفع الأيدي في الدعاء، كيفية رفع الأيدي في الدعاء، يعني إذا دعا الإنسان في صلاة الاستسقاء بعد خطبته، اسمعوا ثم نكتب. قال حديث أنس في صحيح مسلم، أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه. وفي حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفي إلى السماء. إذا تكتبوا ماذا؟ يجعل ظهر كفي إلى السماء بهذه الكيفية، بهذه الكيفية يرفع يديه إلى السماء، وبياض الإبط حتى رفعه، هذا هو الإبط. ماذا سمونه؟ ما شاء الله، في بعض كلمات عربية هنا، بعض كلمات ما هي موجودة حتى عند العجم. الإبطة نحن نسميه اسم فقية، ما سأفضح نفسي هكذا أشياء. لا قد سترني ربي تريده. عندك يا إبراهيم ماذا تسمون أنتم؟ إبط ما شاء الله. وأنت يا خالد إبط، في أحد غير الإبط يسميه؟ هذا يسميه زغن. لا ما أدريك، عندنا أنت مديرة ونحن مديرية. بقي أحد غير الزغن؟ ماذا قال يا وحيد؟ كور. هذه الرائحة، نعم الرائحة الكور، لكن المكان نفسه ماذا يسمونه؟ الرائحة كور. نعم لا عندكم الديك غير عندنا. طيب مفهوم الآن الإبط. قال ابن رجب رحمه الله وإنما اختلفوا في صفة الرفع على حسب اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالاستسقاء، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء في هذا 5 أنواع: الإشارة بأصبع واحدة إلى السماء بهذه الكيفية، النوع الثاني رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء. كيف؟ جعل الآن بطونهما إلى السماء بهذه الكيفية، رفع اليدين وبسطهما، هذا الرفع وهذا البسط، ويجعل البطون إلى السماء. وهذا هو المتبادر في عموم حديث أنس، ولا حتى يبدو بياض إبطيه، ما متبادر فقط يعني من حديث أنس، فهو حتى وإن رفع بهذه الكيفية الإبط يظهر، وإن قلب بهذه الكيفية ما زال، بل هكذا ماذا يصير أكثر من ذلك. فالآن لو رفعت بهذه الكيفية وانظر الآن، ألا يظهر أشد من ذلك؟ يظهر. فمن ظاهر حديث أنس أنه ماذا ظهر الكف إلى السماء كما قال هنا، فلا، قال هذا هو المتبادر فهمه من حديث أنس، أو فهمه من حديث أنس رضي الله عنه في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء الاستسقاء يوم الجمعة المنبر الجمعة. نعم، ما في هذا قد جاء أنه رفع ظاهر كفي إلى السماء لهذا الحديث. قال النوع الثالث أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما يلي وجهه بهذه الكيفية، مفهوم؟ هذا الدعاء عام. فالآن يقول يجعل الظهر، هذا ظهر الكف الأيدي إلى القبلة، وبطون اليد إلى ما يلي الداعي بنفسه بهذه الكيفية. النوع الرابع عكس، هو أن يجعل ظهورهما مما يلي وجه الداعي، هذا إذا رفع الإنسان من ماذا؟ من قوله مثلا سمع الله لمن حمده، كيف يفعل؟ بهذه الكيفية. هذا ما هو موطن الدعاء مثلا أنه يدعو بهذه الكيفية، ما أعلم دليلا بهذا أنه كان يدعو بهذه الكيفية. النوع الخامس أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء. قد تمنى. الرابع عكس الثالث. الخامس أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء. كيف هذه؟ قال وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض، وليس الأمر كما ظن، بل وصفة مقصودة لنفسه في رفع اليدين في الدعاء. ما تأويل هذا الذي ذكره غير صحيح، فهذه كيفيات في رفع الدعاء، في رفع اليدين في الدعاء. وبالنسبة للاستسقاء فقد جاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، جاء على ظاهر كفي إلى السماء، هذا إذا خرج الاستسقاء. وما جاء في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لم يعلم أنه قال فجاء على ظاهر كفي إلى السماء في الجمعة حين يستسقي الإمام، فيكون على الأصف الدعاء. فلو كان جعل ظاهر كفي إلى السماء لنقل كما نقل حين خرج إلى صلاة الاستسقاء فجعل ظاهر كفي إلى السماء. وأدلة كثيرة، حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر حتى سقط رداءه، ومن هنا أخذ أهل العلم مسألة أن رفع اليدين لحديث أبي هريرة يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب أنه من أسباب استجابة الدعاء. فبعضهم أطلق قالوا أي دعاء يدعو الإنسان به يديه أو يدعو الله عز وجل يرفع يديه، قالوا حتى في القنوت، لأن الأصل قالوا في الدعاء رفع اليدين، وأدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في الاستسقاء في الخطبة حين استسقى، ورفع يديه حين خرج إلى الاستسقاء، ورفع يديه في بدر حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة رفع يديه إلى السماء. قالوا أدلة عامة. قالوا فما الذي أخرج تلك الأدلة مثلا من عمومها؟ حديث أبي هريرة يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. أين هو صهيب الطباخ؟ بقي حكم صلاة الاستسقاء، مرت معنا ولا؟ صلاة الاستسقاء ذكر أهل العلم قولين. القول الأول أنها سنة مؤكدة وأنها ركعتان، وهذا قول عامة أهل العلم أنها سنة مؤكدة ويصليها ركعتين، وقول عامة أهل العلم، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد وبغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الاستسقاء. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. القول الثاني قالوا لا تصن صلاة الاستسقاء، وقول أبي حنيفة، واحتج بقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فقال يكفي الاستغفار في نزول المطر. قال ولم يذكر صلاة في الآية في قوم قول نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب ما أدري رحمه الله كيف ذهب بهذه الأحاديث. قال وأجيب هذا بأن هذه الآية ليس في نفي الصلاة أصلا، بل في الصلاة استغفار أو لا استغفار اعتراف بالذنب. قال وحديث أنس الذي ذكره المؤلف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة، هذا مما استدل به أيضا. وأجيب عن الحديث أنه فعل لأحد أنواع الاستسقاء، وقد تقدم ذكر أنواع الاستسقاء. إذن في المسألة قولان، القول الأول أنها سنة مؤكدة، ودليلهم حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى استقبال القبلة ودعا وتحول القبلة وتحول رداءه ودعا ثم صلى ركعتين. أصحاب القول الثاني قالوا ليس سنة، وقال من؟ أبي حنيفة. ما حجته؟ الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقال يكفي في نزول المطر الاستغفار. قال ولم تذكر الصلاة، فرد عليهم أصحاب القول الأول أن الآية ليس أصلا فيها نفي الصلاة، كيف نفيت الصلاة من أين؟ ما فيها نفي الصلاة، وإنما قد يعبر بالجزء حتى وإن أراد الكل به. استدل أيضا استدل أبو حنيفة ومن قال بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة، استسقى في الجمعة، فرد عليهم أهل العلم قالوا هذه حالة من حالات الاستسقاء، وقد مر معنا حالة الاستسقاء، إما أن يدعو الخطيب يستسقي في خطبة، وإما ماذا؟ وإما أن يخرج إلى المصلى. أما أنه ما جاء أنه القول الثالث أنه يدعو في سائر الصلوات فما في دليل عليه. فإذا لا حجة لمن قال أنها ليست بسنة مع وجود الدليل الصحيح الصريح في صلاة الاستسقاء. بقي هل يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء أم لا؟ هل يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء؟ الجواب نعم، لحديث عبد الله بن زيد وجهر بهما في القراءة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. بل ذكر ابن رجب أنه لا خلاف في ذلك بين العلماء الذين يرون الاستسقاء أنه يجهر فيهما بالقراءة. قال شيخنا زايد وفقه الله قلت ونقل الإجماع أيضا ابن بطال ذكره الحافظ. قلنا المسائل الذي فيها الإجماع تدون. طيب يسأل معك وأنه قد مر معكم أن كتب هناك أفردت كثيرة بالإجماعات إلا أنه يسأل معك. فكتابة الإنسان الفائدة أعظم من حفظها، فقد ذكر عن بعض السلف أنه نقل كتابه 50 مرة وكتبه بيده، إنما كان يكتبه أيضا في أوراق أخرى من كتاب إلى كتاب، وهذا شيء معلوم. إذا دونت الفائدة بيدك ثم نقلتها مرة أخرى أنها تثبت، أشد من ذلك كيف لو كتبتها المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا شيء معلوم. بقي كيف هي صلاة الاستسقاء، مرت معكم أو لا؟ مرت معنا كيف هي صلاة الاستسقاء. هناك من قال أنها كصلاة العيد، أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، هذا القول الأول. قلنا كيف هي صلاة الاستسقاء، القول الأول فقد ذكر أهل العلم قولين في ذلك. قول أول أنها كصلاة العيد، يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 دون تكبيرة الانتقال، وهذا قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وداود والشافعي ورواية عن أحمد. قد مر معكم حجتهم حديث ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، والحديث ما حاله؟ الحديث ضعيف في سندي، قال لأنه من طريق هشام، من طريق هشام ابن إسحاق ابن عبد الله يروي عن أبيه، هشام ابن إسحاق ابن عبد الله يروي عن أبيه وأبوه عن ابن عباس، وهشام مجهول الحال، ورواية أبيه عن ابن عباس مرسلة كما ذكر أبو حاتم. القول الثاني أنها صلى ركعتين كركعتي النافلة، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور، قول مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، وأيضا رواية عن أحمد. حجته ماذا؟ حديث عبد الله بن زيد فصلى ركعتين، وليس فيه ذكر التكبير تكبيرات الزوائد. أما بالنسبة للعيد فقد جاء حديث عمرو بن شهيب عن أبي عن جده كبر في الأولى، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ولم ينقل هذه في صلاة الاستسقاء أنه صلى كصلاة العيد، وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه فالحديث ضعيف، قلنا من طريق هشام بن إسحاق ابن عبد الله يروي عن أبيه، الحديث خلاص أمر ضعيف في ذلك غير صحيح. بقي هل يكرر الاستسقاء، يكرر الاستسقاء إذا استسقوا ولم يسقوا؟ هل يكرر الاستسقاء إذا استسقوا ولم يسقوا؟ بمعنى صليت اليوم صباح، صلينا مثلا الاستسقاء، مكثنا أسبوعا ولم يأتي المطر، هل نكرر صلاة الاستسقاء مرة أخرى؟ عامر لا نكرر، يكفي. عبد الحكيم يكرر حتى في الأسبوع مرتين، هي عبادة، إذا نصليها كل يوم. أقوال لأهل العلم ذكروا قولين، القول الأول إن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني، والثالث هو قول مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن نزل المطر وإلا عادوا صلاة في اليوم الثاني أو الثالث، قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا لا يخرجوا إلا مرة واحدة، هو قول إسحاق. ما حجتهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة واحدة، وقد رد عليهم أصحاب القول الأول، قالوا أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج إلا مرة واحدة لأنه حين صلى الاستسقاء نزل المطر، فلا حاجة مثلا لصلاة الاستسقاء مرة ثانية، بل لو أعلنت صلاة الاستسقاء مثلا ونحن في الطريق ونزل المطر خلاص نرجع. وإذا بدأ الناس عاد بدأوا الله أكبر المطر نزل، هل يصلوا؟ ريان يصلوا. طيب فتجلس أنت في وسط المطر، وما تخرج تمشي مباشرة مع سأراك تجلس عندي، فإذا قد نزل المطر، ما إذا قد بدأوا، قالوا إذا قد بدأوا بالصلاة يتمها، أما إذا لم يبدأ ونزل المطر يكفي. والصواب هو القول الأول أنه يكرر صلاة الاستسقاء أكثر من مرة، ولا يلزم أن تكون الإعادة في اليوم الثاني أو الثالث بهذا التحديد، لا، ولا يلزم أن يكون نزول المطر إذا صلوا الاستسقاء اليوم أنه يمطر في نفس اليوم، استجيب الله لهم، ومعلوم أن الدعاء قد يستجيب لك الله عز وجل الآن ويدفع عنك شارا، معلوم في ذلك.